لا يزال مفتوحا ويمكن إجراؤها عبر قنوات مختلفة، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصالح الوطنية والأمن القومي للشعب، ولن يتم التفريط في أي فرصة لتحقيق ذلك. أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري أن هذه القوات بما تمتلكه من معدات متطورة وتدريب مستمر وكوادر متخصصة على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي تهديد وتحدي. جاء ذلك في تصريح العميد حيدري خلال زيارة تفقدية اليوم للواء مشاة الآلي أبو ذر المتمركز على الحدود في محافظة كرمانشاه غربي البلاد. وأكد قائد القوات البرية أهمية الحفاظ على هيبة وجاهزية قوات الحدود الكاملة ضد أي تهديد، قائلا أن حدود البلاد خط أحمر لدينا والحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية. وحول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة نتوقف هذا التقرير.
ردا على التصريحات الأمريكية المتضاربة ضد البرنامج النووي الإيراني والذي دعا فيها مسؤولون أمريكيون الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التفاوض مع التهديد بالعمل العسكري، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن إيران لن تدخل في مفاوضات مباشرة تحت الضغط والتهديد.
موقفنا واضح، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخل مع الولايات المتحدة في مفاوضات مباشرة تحت الضغط والتهديد. هذه سياستنا القطعية والواضحة، وطالما لم يحدث أي تغيير أساسي في موقف أمريكا من الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني فلن يكون هناك أي حوار مباشر.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن هدفه هو تحقيق المصالح الوطنية والأمنية للبلاد، وفي هذا السياق فإن إيران لن تفوت أي فرصة، لكن طالما تواصلت السياسات الأمريكية الحالية بتوجيه الاتهامات وطرح مطالب غير منطقية فلن تكون هناك أي مفاوضات مباشرة. وعن احتمال التفاوض بشكل غير مباشر صرح وزير الخارجية الإيراني أن القنوات غير المباشرة مفتوحة. كما أكد وزير الخارجية الإيراني أن لا أحد يجرؤ حتى أن يفكر في الاعتداء على إيران، وقال إن احتمالية نشوب حرب ضعيفة وإن البلاد على أهبة الاستعداد لها، مضيفا أنه لو لم يكن هناك استعداد لكانت الحرب قد فرضت على إيران، وأشار إلى أن هذا التأهب يشمل استعداد القوات المسلحة وكوادر الإغاثة في البلاد، فالاستعداد يتيح للبلاد القوة والردع بحيث لا يجرؤ أحد على التفكير في الاعتداء على أراضي البلاد. وكان قائد القوات البرية للجيش الإيراني الأدميرال كيومارث حيدري قد أكد في تصريحات له خلال زيارته للوحدات الحدودية أن حدود البلاد خط أحمر وأن الحفاظ على أمنها من أهم أولويات القوات البرية. كما أشار الأدميرال حيدري إلى قدرات القوات البرية للجيش الإيراني واستخدامها المعدات المتطورة والتدريبات المستمرة، وقال إن القوات البرية جاهزة دائما لمواجهة أي تهديد، وباعتبارها الذراع الدفاعي للبلاد فإنها لن تتسامح مع أي تهديد لوحدة أراضي إيران وأمنها القومي.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن 61 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان على غزة بلغت 730 شهيدا ونحو 1400 جريح. وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما وأشارت الوزارة إلى أن عدد شهداء العدوان على غزة تجاوز 50,000 شهيد منذ 7 أكتوبر لعام 2023. ومن جهة أخرى أكدت بلدية رفح أن حية للسلطان يتعرض لإبادة جماعية، وقالت إن آلاف المدنيين محاصرون تحت قصف إسرائيلي عنيف من دون وسيلة نجاة، مضيفة أن الاتصالات المقطوعة عن حي للسلطان وأن العائلات بلا ماء أو غذاء أو دواء. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الموت تحت القصف والحصار أو التهجير القسري واقع مرير يفرضه الاحتلال على أهالي غزة. خطر الإبادة يخيم على عشرات العوائل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، حيث أصبحت بلا ماء أو غذاء أو دواء، والأطفال يموتون جوعا وعطشا تحت الحصار والقصف المتواصل وانقطاع كل وسائل التواصل معهم حسب ما أفادت بلدية رفح. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حذر من خطورة الوضع الإنساني نتيجة الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وتحدث المكتب عن تعمد الاحتلال منع إدخال الأدوية والعلاجات الأساسية، إضافة إلى منع وصول المستلزمات الطبية وقطع الغيار للمولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات. وأشار المكتب إلى إغلاق الاحتلال للمعابر ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الضرورية لليوم 23 على التوالي، حيث يتم منع دخول 600 شاحنة من المساعدات يوميا إلى جانب 50 شاحنة وقود. كما أغلقت عشرات المخابز بسبب انعدام غاز الطهي واقتراب نفاد الطحين بشكل كامل، فضلا عن تدمير أكثر من 700 بئر مياه، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها حسب ما قال المكتب. كما حذر من تفاقم أزمة العطش بسبب قطع الاحتلال للكهرباء عن محطة تحلية المياه في دير البلح وتوقف توريد 20,000 كوب من المياه يوميا لمحافظتي الوسطى وخان يونس. من جانبها حذرت وزارة الصحة من الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشفيات، مشيرة إلى استهداف قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى استشهاد 2 من الجرحى كانا يتلقيان العلاج، إضافة إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني الذي يضم القسم وتدمير واسع للأجهزة الطبية. بدورها تحدثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا عن نزوح 124,000 شخص داخل قطاع غزة في غضون أيام جراء القصف، محذرة من كارثة إنسانية نتيجة قطع الاحتلال جميع المساعدات. على المقلب الإسرائيلي صادق الكابينت على مقترح قدمه وزير الحرب إسرائيل كاتس يقضي بإنشاء مديرية خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ستتولى الانتقال الطوعي لسكان القطاع إلى دولة ثالثة لمن يبدون رغبة في ذلك.
قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب آخر بعملية مزدوجة دهس وإطلاق نار في محطة الحافلات قرب بلدة يوكنعام جنوب شرق حيفا شمال أراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت شرطة الاحتلال أن منفذ العملية عربي ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويبلغ من العمر 25 عاما، وأنه صدم بسيارته جنديا إسرائيليا لدى وقوفه في المحطة، ثم خرج من سيارته وطعنه واستولى على سلاحه، بعدها أطلق النار على مستوطن وأرداه قتيلا. ولاحقا تم الإعلان عن استشهاد منفذ العملية التي تأتي على وقع تصاعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة وجرائمه في مدن ومخيمات الضفة الغربية. دعت حركة حماس إلى تصعيد العمليات الموجعة في قلب الكيان المحتل وفي كل نقاط وجوده بالضفة والقدس والداخل المحتل، وإلى وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه خلف خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال. وقالت حماس في بيان لها أن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب مدينة حيفا تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وبحق الأسرى في سجون الاحتلال. هذا وأشارت إلى أن هذه العمليات تمثل الخيار الطبيعي والرد المناسب على استمرار المجازر وسياسة الحصار والترويع والتنكيل ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني. للمزيد بشأن هذه العملية نتابع التقرير التالي.
يعود كابوس العمليات النوعية ليؤرق الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه في غزة والضفة وعموم الأراضي المحتلة، وجديد تلك العمليات قيام فلسطيني بتنفيذ عملية دهس مستهدفا عددا من المستوطنين عند محطة للحافلات قرب مستوطنة يوكنعام جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة. الفدائي الفلسطيني ترجل من سيارته وبدأ بإطلاق النار على المتجمعين في المحطة، ما أدى إلى مقتل مستوطن وإصابة جندي بجروح خطيرة. بدوره أكد المفتش العام لشرطة الاحتلال أن منفذ العملية استولى على السلاح من جندي كان في المكان، ولاحقا أعلنت مصادر إعلامية استشهاد منفذ العملية وهو عربي من سكان معالي عيرون بالقرب من أم الفحم. وبينما لم تذكر شرطة الاحتلال أي معلومات عنه، أوضحت القناة 15 الإسرائيلية أنه من داخل الخط الأخضر. وتأتي هذه العملية على وقع تصاعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة مع تجدد العدوان لليوم السابع تواليا. وفي ردود الفعل دعت حركة حماس إلى تصعيد العمليات البطولية الموجعة في قلب الكيان المحتل وإلى وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه خلف خيار المقاومة حتى دحر الاحتلال. وقالت في بيان لها إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب مدينة حيفا تأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأشارت إلى أن هذه العمليات البطولية تمثل الخيار الطبيعي والرد المناسب على استمرار المجازر وسياسة الحصار والترويع والتنكيل ومحاولات التهجير لسيما من مخيمات الضفة الغربية. بينما باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية مؤكدة أنها ومثيلاتها هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة وحرب الإبادة التي يشنها ضد الفلسطينيين.
استهدفت مقاتلات العدوان الأمريكي البريطاني المدنيين الآمنين بغارات مباشرة على مبنى سكني غرب العاصمة صنعاء وتحديدا منطقة عصر بمديرية معين بالعاصمة صنعاء، ما أسفر عن شهيد و13 جريحا بينهم أطفال. للمزيد من التفاصيل نستمع للتقرير التالي.
من جديد، تستهدف مقاتلات العدوان الأمريكي البريطاني المدنيين الآمنين بغارات مباشرة على مبنى سكني غرب العاصمة صنعاء وتحديدا منطقة عصر بمديرية معين لتسفر عن شهيد و13 جريحا بينهم أطفال.
أصلا هو قد جرب وضرب، لكن لا نخا مهما ضرب قضيتنا غزة وما نوقف حتى يفك الحصار على غزة، ولو يضربنا لو ننتهي كلنا. والله نحن مرتاحين لهذا الشعور بالضربه، لان احنا بنشارك الان مشاركه، هذا فقر احنا بنشارك، ما استراش نذهب الى فلسطين نشارك. هنا
الغارات خلفت دمارا في المنازل المجاوره والمحال التجاريه والاعيان المدنيه، اضافه الى ترويع السكان الذين يقفون بحزم وثبات خلف قيادتهم في مواجهه العدوان ومواصله اسناد غزه بكل ما هو متاح مهما بلغت التضحيات.
قلنا يمنيين صامدين وعنوقف مع غزة لو يدمروا ما دمروا، ولا احنا خايفين من امريكا ولا من ترامب ولا من اسرائيل، ما نخاف الا من الله عز وجل.
قفنا كيمنيين لن نخاف من العدو الاسرائيلي باستهداف المواطنين، والله لن تخيفونا، فنحن مع غزة صامدون كالجسد الواحد.
وزارة الصحة اليمنية أدانت الهجمات المستمرة على المدنيين العزل واستهداف المنشآت المدنية والأحياء السكنية، وحملت أمريكا والمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية تبعات هذا العدوان السياسية والإنسانية. ويؤكد مراقبون أن العمليات الأمريكية دعم لاستمرار جرائم الكيان الإسرائيلي في المنطقة واعتداء واضح وانتهاك صارخ لسيادة اليمن.
اتهم ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير رئيس الشباك رونين بار بمحاولة الانقلاب عبر إصدار تعليمات للتجسس عليه والبحث عن أدلة تدينه، معتبرا ذلك خروجا عن القانون. وقال بن كفير إن مكان رونين هو السجن وليس قيادة جهاز الأمني، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة بشأن ما وصفه بمحاولة انقلاب، مطالبا بالكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه القضية. وجاء ذلك وسط مظاهرات واسعة يشهدها الكيان الإسرائيلي بعد قرار نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشباك، وهو الأمر الذي لاقى رفضا كبيرا من قبل المعارضة الإسرائيلية. بثت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مساء اليوم مقطعا مصورا لأسيرين إسرائيليين محتجزين لدى المقاومة، حيث تحدثا عن معاناتهما جراء الهجمات الإسرائيلية والوضع الصعب الذي عاشوه قبل وبعد اتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الأسيران في الفيديو أن حركة حماس لم تطلب منهم الخروج للتحدث، بل أنهما توسلا للخروج والتعبير عما مر به. وأشار الأسيران إلى أن الهجمات الإسرائيلية قد تؤدي إلى مقتلهما وباقي الأسرى، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتوقف عن تكميم الأفواه وأن يمنح الأسرى الذين كانوا معهم فرصة للتحدث وشرح ما مروا به في تلك الفترة. أعلن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الدفع برئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الموقوف حاليا مرشحا له في الانتخابات الرئاسية. وأمس وصل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة، حيث صدر قرار بحبسه على خلفية تحقيقات فساد وإرهاب، ولم يصدر بعد قرار قضائي منفصل بشأن تحقيق متعلق بالإرهاب. وفي وقت سابق احتشد الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري أمام مبنى بلدية إسطنبول للتنديد بسجن إمام أوغلو، وحذر زوجته السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية إسطنبول لليلة الخامسة على التوالي. وأخيرا، شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عدوانا واستهدف موقعا عسكريا شرقي الصنمين بريف محافظة درعا جنوبية سوريا، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال. وأمس أكدت مصادر أهلية سورية أن قوة إسرائيلية تحركت من ثكنة الجزيرة العسكرية واقتحمت الحي الغربي في قرية معرية في ريف محافظة درعا، حيث دامت عددا من المنازل وفتشتها. وأضافت المصادر أن دبابات إسرائيلية متمركزة في ثكنة الجزيرة قصفت الطريق بين كويا ومعرية في حوض اليرموك. وفي إطار تصعيد العمليات العسكرية المستمرة، توغل الجمعة رتل عسكري تابع للاحتلال الإسرائيلي من تل الأحمر الغربي في اتجاه قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبية سوريا. تات الحصاد والعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. 61 شهيدا في قصف الاحتلال على غزة اليوم، وعدد الشهداء يرتفع لأكثر من 700 منذ استئناف العدوان. وحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يعلن إمام أوغلو مرشحا رسميا للانتخابات الرئاسية. ختاما تقبلوا تحياتي، أنا خالد العبدالله، وشكرا لطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان، تصعيد العدوان ومعادلة الإسناد محور لقائنا في هذا اليوم. ماذا في رسائل المقاومة في غزة ردنا على تسعير الاحتلال لعدوانه؟ هل بدأ العرض العكسي في لبنان لوضع حد لاعتداءات الاحتلال؟ وماذا عن مواقع جبهات الإسناد اليوم وفشل واشنطن أمام اليمن؟ ما بين غزة ولبنان، تصعيد العدوان ومعادلة الإسناد هو محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. متلفنا من كل الضوابط والاتفاقات ومتضللا بالهمجية الأمريكية، يوسع الاحتلال الصهيوني آفاق عدوانيته بالتصديق على خطة كاتس لتهجير أهالي قطاع غزة من جهة، وتكثيف اعتداءاته على لبنان من جهة أخرى. لا غرابة في ذلك، ولم يكن أحدا ليصدق يوما أن العدو الصهيوني يمكن أن يعقل بالعهود والاتفاقات، بل هو يفعل ما يريد من دون حدود، ويفعل سقوف المواجهة ولا يحتاج إلى ذرائع لتصفية اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. أما من يجعل ذراعه قصيرة في الدولة اللبنانية ويخفض سقفه، فهو الذي يجب أن يكون محط أسئلة اللبنانيين، خاصة أن الاحتلال يستفيد من ضعف الدولة وإمكاناتها وافتقارها إلى شجاعة اتخاذ قرار بوجه الغطرسة الصهيونية ومن الأصوات الداخلية المروجة للحرب على لبنان، في محاولة جديدة لفرض الترهيب بالدم والنار على اللبنانيين. وعلى مقلب الاحتلال، اختلف توقيت عودة معظم الصهاينة إلى الشمال، والسبب استدراج جيشهم توترا جديدا مع لبنان يجعل من عاد منهم إلى مستوطنته يعيد التفكير مجددا بالهرب إلى وسط الكيان وتحميل حكومته المسؤولية عن ذلك وفق الإعلام العبري. في غزة فاضت المواصي وعبسان ورفح بدماء الأبرياء من الأطفال والنساء جراء الغارات الوحشية التي تتسبب بموجة نزوح جديدة من جنوب القطاع إلى وسطه، وسط تناغم الاحتلال مع مشروع دونالد ترامب لتهجير أهل القطاع إلى مصر والأردن وأي بلد آخر عبر إقرار الكابينت خطة وزير الحرب إسرائيل كاتس الهادفة لتحقيق هذا المشروع تحت النار والحصار. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
بدعم الإدارة الأمريكية، يمضي كيان العدو في مشروع تهجير سكان قطاع غزة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للقطاع والاستيلاء عليه. مخطط بدأت ترجمته باستئناف العدوان على غزة وتكثيف الغارات الجوية على المناطق السكنية وتشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية من أجل خلق حالة من الضيق واليأس لدى السكان ودفعهم إلى التفكير في مغادرة القطاع بحثا عن حياة أكثر استقرارا. وضمن هذا المسار أيضا كان تصويت الكابينة الصهيونية على اقتراح وزير الحرب إسرائيل كاتس بإنشاء هيئة لإدارة عملية تهجير السكان من قطاع غزة في إطار مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، ستعمل المجموعة التي تم إقرار إنشائها على تسهيل مغادرة الفلسطينيين عبر كيان العدو إلى دولة ثالثة وتوفير خدمات الأمن والمرافقة لهم أثناء سفرهم وإقامة نقاط تفتيش عند معابر محددة في القطاع، فضلا عن بناء البنية التحتية لتمكين النقل البري والبحري والجوي إلى دول المقصد. تزامن ذلك مع إعلان وزير الحرب نية كيانه بشكل صريح وعلني تنفيذ خطة ترامب للتهجير وتوسيع سيطرته على مناطق جديدة في غزة، مؤكدا أنه أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مزيد من الأراضي مع إخلاء سكان غزة إلى الجنوب وتوسيع المناطق الأمنية حول القطاع لحماية المستوطنات. مشاريع قوانين العدو الاستيطانية التوسعية شملت أيضا الضفة الغربية المحتلة، فقد صادق الكنيست أيضا على اقتراح قدمه وزير المالية الصهيوني بسلائيل سموتريتش يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة عن المستوطنات المجاورة لها والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة. ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال إدارة الاستيطان التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية المحتلة.
أحيي زميلة هدى مكي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الخبير في الشؤون الاستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
كل التحايا لك ولمستمعيك،
حياكم الله. ما الأبعاد التي دفعت بالعدو الصهيوني سيادة العميد لاستئناف عدوانه على غزة، واليوم يجري الحديث عن التهجير ومشاريع بهذا الصدد؟
نعم، هناك يعني مسألتين، مسألة بالاستراتيجية ومسألة في التكتيك. سأبدأ من خلال التكتيك بسبب التشظي الداخلي في فلسطين، في الكيان الصهيوني، وخصوصا الخلافات في الحكومة وإمكانية يعني توسعة الحكومة باتجاه اليمين المتطرف أكثر لتكون لديها أمان أكبر من أن بأي لحظة ممكن أن يعني تكون هذه الحكومة قد ذهبت أدراج الرياح، وهذا الأمان هو فقط بن يمين نتنياهو، ليس للحكومة بشكل عام. أما بالنسبة للمسألة الاستراتيجية فهناك سببين رئيسيين. أولهما الدعم الأمريكي المباشر لكل هذه الجرائم الصهيونية باتجاه الشعب الفلسطيني. ثانيا مسألة الموقف العربي الذي كان يعني جدا ضعيف. صحيح أن هناك الكثير من الأمور التي ذكرت في البيان الختامي للقمة العربية، ولكن دون أن يكون لها قدرات تنفيذية ودون اللعب في أوراق القوة العربية ليكون يعني عندما أصبحت هذه القمة بهذه الهزالة شجعت الإسرائيلي ليكون قادر على الدخول في مشاريع التهجير والترانسفير وما إلى شاكل وما شاكل بذلك. تفضل.
نعم، وما هي الآليات التي تعتمدها المقاومة لمواجهة حرب الإبادة الجماعية سيادة العميد الآن؟
اليوم يعني المقاومة الفلسطينية وكأنها تعض على الجرح أكثر من موضوع القدرة على المقاومة، لأن هناك مسألة مهمة جدا يجب الإشارة إليها، أن الدخولات البرية هي غير موجودة اليوم. يعني اليوم هناك فقط قصف جوي، والقصف الجوي يجب يعني على المقاومة أن تقوم بالرد من خلال القصف الصاروخي يعني أقلها. اليوم القصف الصاروخي هو قليل جدا، إمكانيات القصف الصاروخي أصبحت قليلة. أعتقد أن المسألة يعني تحتاج إلى أن استفزاز الإسرائيلي للدخول باتجاه يعني التوغلات ليكون هناك قدرة على إضعافه أكثر ويعني إيلامه أكثر من خلال الخسائر البشرية التي يمكن أن يستنزف الإسرائيلي بها. بالنسبة لموضوع الإسرائيلي اليوم لا يوجد لديه خطة واضحة بالعمل العسكري البري. اليوم هناك فقط حشد للواء جولاني كقوات خاصة، يعني ذلك أن العمليات البرية ستكون محدودة جدا وليست بطاقات كبيرة. أعتقد أن المقاومة اليوم هي في موقع فقط الدفاع السلبي، يعني الدفاع السلبي، وخصوصا أن الإسرائيلي لديه عجز اليوم في مسألة الاستهداف المباشر لقوات الخاصة بحماس، يعني بحماس، بسبب ضعف العجز في موضوع الاستعلام يعني أو الاستخباري. ما يعني يكون أي معلومة يستغلها العدو للاغتيالات ومشاكل.
نعم، ماذا عن الدور الأمريكي؟
الدفاع السلبي اليوم الذي تعتمده المقاومة، تفضل.
نعم، ماذا عن الدور الأمريكي سيادة العميد الذي وضع ثقله في مفاوضات وقف إطلاق النار سابقا، اليوم يطالب المقاومة بإلقاء السلاح وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة، ماذا في أوراق واشنطن اليوم؟
واشنطن اليوم تتصرف بكل عنجهية بأن تريد إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، تريد إنهاء القضية الفلسطينية، تريد تحكيم الكيان الصهيوني بكل هذه الأمة من محيطها إلى خليجها لتتفرغ إلى ملفات أخرى. يعني اليوم الإسرائيل يعتبر الأمريكي أن إسرائيل هو مندوب حقيقي له في هذا الشرق، ومندوب يعني قادر حتى لو كان يعني اليوم لديه عداء مع كل هذه المنطقة. ما يريده الأمريكي هو الحسم السريع في هذه المنطقة، إما في المقاومة من خلال يعني ضرب المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية أو الاحتلال في سوريا، أو حتى يعني الوصول إلى المعركة مع إيران. ليس لديه مشكلة، المهم أن يحسم المسألة بشكل سريع، وهذا الحسم السريع الذي يعني يعطي أمريكا حافزية الخروج من المنطقة مع التحكم الإسرائيلي. اليوم لا يوجد أي معاهدات أو أي مواثيق تلتزم بها لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اليوم هي كشرت عن أنيابها ودخلت المعركة، ليس اليوم فقط، إنما منذ نيسان الماضي يعني كشرت عن أنيابها ودخلت المعركة بشكل شخصي، وليست يعني لم تعطي الإنابة لا لإسرائيل ولا لغير إسرائيل بالدخول في هذه المعركة. هي دخلت بكل عنجهيتها، بكل طائراتها، بسفنها، بحاملات طائراتها باتجاه اليمن، باتجاه البحر الأحمر، باتجاه الدفاع عن إسرائيل من ناحية الصواريخ الإيرانية، باتجاه الضغط باتجاه على الدولة اللبنانية وعلى الدولة العراقية، والدخول في أدق التفاصيل للحقول دون أن يكون هناك خطر حقيقي على الكيان الصهيوني، رغم أنه كان الخطر داهم إلى حد كبير. يعني
نعم. على جبهة لبنان سيادة العميد، يبدو أن التصعيد سيد الموقف مع تناغم بعض القوى في الداخل اللبناني مع الاحتلال. هل نحن أمام منعطف جديد في مسار مواجهة العدو على صعيد جبهة جنوب لبنان؟
نعم، هناك مسألة يجب الإشارة إليها. يعني أعتقد أن الإسرائيلي لا يمكنه الدخول البري في باتجاه لبنان، وهو يعرف ذلك. اليوم هو يمارس ضغط كبير للأسباب التي ذكرتها داخلية، في بالنسبة لموضوع ترميم حكومة بنيامين نتنياهو لخدمته الشخصية، توسعة الائتلاف، والائتلاف الجديد هو من شروطه توسعة الحرب مع لبنان، بالإضافة إلى التناغم مع الضغط الأمريكي. يعني هو يريد تنفيذ الأجندة الأمريكية في لبنان، التناغم مع الخطة الأمريكية بسحب سلاح المقاومة والدخول بمفاوضات مباشرة، مفاوضات سلام مباشرة مع الكيان الصهيوني. وأعتقد أن الإدارة السياسية في لبنان هي جاهزة للقيام بهذه العملية، بعد طبعا تعيين مندوبين ساميين برتبة رؤساء في لبنان، يعني مندوبين ساميين للولايات المتحدة الأمريكية برتبة رؤساء، والدخول إلى أدق التفاصيل في التعيينات. يعني حتى حاكم مصرف لبنان يريدون أن يعطوا رأيهم به قائد الجيش. يعني اليوم سيطرون على كل تفاصيل هذه الدولة. التناغم الآخر هو من خلال الأحزاب اليمينية المتطرفة التي أتت برؤساء جمهورية سنة 82 على الدبابة الإسرائيلية. نعم، اليوم يعني بالمقارنة مع 82، نحن فعلا أمام نفس المشهد 82. الضغط الأمريكي المباشر على كل الجو اللبناني، الضغط العسكري الإسرائيلي من خلال القصف الجوي وغيره، والتحالف مع اليمين المتطرف اللبناني الذي يعني اليوم بكل وضوح وبكل صلافة أصبح يتكلم عن هزيمة، يجب هزيمة حزب الله ويجب إخراج الشيعة من لبنان، ويجب ويجب ويجب، يعني التلاقي هذا كان واضحا ك 82. اليوم يوجد بفارق علامتين، علامة إيجابية وعلامة سلبية بالمقارنة كي لا نسقط مشهد 82 على مشهد اليوم. المقارنة العلامة الأولى هي أن السلبية طبعا هي عدم وجود سوريا في هذا المشهد، يعني سوريا التي كانت هي التي أسست الجبهة الوطنية في تلك الحقبة التي سببت بانهيار اتفاق 17 أيار، اتفاق الذل والعار الذي يريد إسرائيل اليوم تكريسه مرة ثانية. المتغير الإيجابي هو أن المقاومة اليوم هي أقوى بكثير من المقاومة في سنة 82 التي كانت لا تتمثل إلا ببعض الأحزاب اليسارية وبعض بقايا المنظمات الفلسطينية، بالإضافة إلى يعني حركة أمل التي كانت قوامها بسيط جدا وليس بالإمكانيات الضخمة التي اليوم توجد لدى فصيل واحد من المقاومة هو المقاومة الإسلامية حزب الله.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم وكل التحية للجمهورية الإسلامية في إيران.
تفضل. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا في جولة أخبارنا في برنامج فلسطين اليوم. نبدأ من غزة حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها الإجرامي للمدنيين، ومع اغتيالها للقياديين في حركة حماس صلاح الدين البردويل وإسماعيل برهوم، يواصل جيش الاحتلال محاولاته لتقويض الحكم المدني لحركة حماس في القطاع من خلال استهداف المؤسسات الحكومية والتشريعية. عن آخر التطورات في قطاع غزة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى الرسالة الصوتية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
6 أيام عادت إسرائيل لاستئناف القتال في قطاع غزة، بدأت استهداف الكوادر العسكرية و اتجهت لتقويض الحكم المدني لحركة حماس، بدأت باغتيال عصام الدعليف رئيس اللجنة الإدارية العليا لحماس في قطاع غزة، ثم وكيل وزارة الداخلية، ثم رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووصلت إلى اغتيال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي، ما يشير إلى سياسة إسرائيلية جديدة في قطاع غزة.
الجهاد سبيلنا، الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى مانينا، والموت في سبيل
الله. شيع اليوم النائب في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل أبا محمد هو وزوجته بعد أن طالت يد الغدر والخيانة الصهيونية بقصهم الليلة وارتقوا شهداء إلى ربهم سبحانه وتعالى. ورسالتنا اليوم نقول لهذا العدو، اغتيال القادة سيزيدنا قوة وصلابة وتحديا وإصرارا، وسينبت نصرا وعزة وكرامة وفي القتلى لأجيال حياته.
كيف استهدفتهم هالسيارة؟ رمت عليهم هالصاروخ الثلاثة بسم الله الرحمن. بس نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين يما، منهم لله، حسبي الله عليهم، يذوق اللي ذقناه وشوف اللي شفناه، الله ينتقم منهم. قايمين هينا على المي وعلى أي حاجة، إحنا في غزة شمخي، إحنا يموتونا في غزة. بإذن الله غير ننتصر يما، بإذن الله غير نصلي في الأقصى، بإذن الله غير نرجع على فلسطين، على بلادنا، على عكا وياسا وحيفا، إن شاء الله الشمال إلهم.
امبارح في نص الليل الناس نائمين، مجزرة كبيرة في خان يونس على مدار الساعة، كل يوم في طيران وأباتشي، لكن كل يوم عن ساعة عن ساعة تزداد المجازر في خان يونس وفي غزة. يجب أن ينظر العالم ويجب أن ينظر الذين يجلسون على الكراسي ويتخذون القرار أن إسرائيل عدو كبير في الشرق الأوسط.
أكثر من 700 مواطن فلسطيني قتلتهم إسرائيل منذ أن عادت للقتال في قطاع غزة، وأصابت أكثر من 1000 وهي تحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية بالتزامن مع تنفيذ عمليات توغل بري في أكثر من مكان من قطاع غزة، عمليات يمكن أن تؤدي إلى اجتياح مناطق واسعة في قطاع غزة.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين الكرام، والشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. أفادت وسائل إعلام الاحتلال مستمعين الأكارم بوقوع عملية مزدوجة دهس وأطلاق نار في منطقة يوكن عام إليت شرق مدينة حيفا، مشيرة إلى مقتل مستوطن وسقوط إصابة في إثر ذلك. ذكرت الشرطة أن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث ودهس بسيارته عددا من المستوطنين المتواجدين في محطة الحافلات، ثم أطلق النار على المارة ما أدى إلى إصابة عدد آخر في مكان الحادث. وأضافت أن منفذ العملية فلسطيني من الداخل المحتل. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، الضفة المحتلة، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 24 ساعة الماضية 13 عملا مقاوما بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف يناير كانون الثاني الماضي على مدن شمال الضفة. ورصد مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره اليوم السبت 11 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق نار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 12 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين أعلنت كتيبة جنين بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنها فجرت عبوة ناسفة في نقطة عسكرية على حاجز سالم العسكري ببلدة السيلة الحارثية، واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر برام الله ومدينة ومخيم جنين، إضافة إلى مدينة طول كارم ومخيميها. وأيضا في نابلس مستمعين الأكارم، أصيب جندي من قوات الاحتلال بجراح خطيرة خلال اشتباكات مع مقاومين في المدينة، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في المساكن الشعبية ومخيم بلاطة، وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون في قلقيليا وبلدة يطا في الخليل تخللها إلقاء حجارة. وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية، وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. في اليمن مستمعينا مستمعاتنا، أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة، إضافة إلى اشتباكات مع حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان.
استهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي الذي شن عشرات الغارات على بلدنا خلال الساعات الماضية، اشتبكت قواتنا من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة. واستمرت المواجهات لعدة ساعات. القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله مستمرة في التصدي لهذا العدوان الإجرامي الغاشم، وتواجه بكل بسالة التصعيد بالتصعيد، ومستمرة كذلك في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.
مستمعين الكرام، أوساط صهيونية تعتبر أن حملات ترامب الحربية والتهويلية على اليمن ستفشل أمام إرادة اليمنيين في مساندتهم الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
الهلع والذعر مشددا يطرق أبواب الصهاينة باليد اليمنية التي وجهت صواريخها نحو أهداف الاحتلال داخل فلسطين المحتلة. إعلام العدو قال إن مليوني إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في منطقتي القدس وتل أبيب من إطلاق الجيش اليمني صاروخا باليستيا فرط صوتي نحو إسرائيل، وأن ذلك تسبب بحالة من الذعر أدت إلى سقوط العديد من الإصابات بين المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ.
كان من مال يافو.
مرة أخرى ضربة يمنية لملايين الإسرائيليين، حيث أطلقت صفارات الإنذار في وسط البلاد وفي القدس إثر إطلاق صاروخ من اليمن. هذه هي المرة الثانية التي يجري فيها إطلاق صاروخ من اليمن، وقد قدمت الطواقم الطبية العلاج إلى حوالي 13 شخصا أصيبوا أثناء فرارهم إلى الملاجئ.
في أثناء الليل أطلق صاروخ باليستي من اليمن نحو إسرائيل، وقد أدى الصاروخ إلى تشغيل سفارات الإنذار في منطقة واسعة جدا، وقد استيقظ نحو مليوني إسرائيلي على أصوات السفارات. ووفق قوات الإسعاف هناك عدد من الأشخاص أصيبوا بجراح أثناء فرارهم إلى الملاجئ، وهناك عدد من المصابين بحالات الهلع.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة عن مدى تأثير العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن، إن كان اليمنيون لا يزالون قادرين على إطلاق الصواريخ بشكل يومي نحو كيان الاحتلال في ظل امتلاكهم ترسانة كبيرة جدا من هذه الصواريخ.
من المهم أن نرى أن إطلاق صواريخ الحوثيين يأتي بعد ساعة على هجوم أمريكي جديد ضد اليمنيين، وهذا يعني أن الهجوم الأمريكي الذي حصل في 3 فجرا لم يمنعهم من إطلاق الصواريخ، وهذا في الحقيقة تحدي. ولا يكفي أن يقول رئيس الحكومة إن اليمنيين دفعوا وسيدفعون الثمن، ويجب أن نرى النتائج. ونحن نتذكر أن معظم إسرائيل كانت تتعرض لهذه التهديدات كل ليلة، لذا يجب أن نرى إن كان هناك حلول جديدة لهذه القضية.
أعتقد أن قرابة مليوني إسرائيلي استيقظوا هذا الصباح على صوت صفارات الإنذار مع إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي نحونا من اليمن، والذي جرى اعتراضه بواسطة المنظومات الدفاعية. قد هدد الحوثيون ونفذوا تهديدهم، وهم أطلقوا صاروخ فلسطين 2 في إطار التضامن مع الفلسطينيين، وآمل أن يحقق نتنياهو وعده بأن يدفع الحوثيون ثمناً باهظاً، ويبدو أن صواريخهم مخزنة جيداً ولديهم ترسانة كبيرة، ويجب أن نرى كيف سنضرب هذه الترسانة.
يشار إلى أن الصهاينة كانوا قد أصيبوا بخيبة أمل من العدوان العسكري الغربي سابقاً ضد اليمن، والذي عجز عن حماية الكيان الصهيوني، وستكون خيبة الأمل أكبر إن فشل دونالد ترامب مع كل الوعيد والمواعيد التي قطعها على نفسه بالدفاع عن إسرائيل.
شكرنا لزميل طلال درويش وهذا التقرير الذي استمعنا إليه. ننتقل إلى لبنان أحبتنا الكرام. يستمر العدو بعدوانه في ظل مواقف تبرر الاعتداءات الصهيونية على أنها رد على إطلاق الصواريخ المجهولة. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
يرفع العدو من سقف اعتداءاته إلى المستوى الذي بات يطرح سؤال مشروع: هل أوقف الإسرائيلي حربه ضد لبنان فعلا؟
هيدي مباشر قدام بيتي.
الجواب يؤكد ويثبت أن هذا المحتل لم ولا يحتاج إلى مبرر لعدوانه، لا صواريخ مجهولة ولا تحركات مشبوهة، والدليل أكثر من 1500 اعتداء إسرائيلي وخرق طال كل لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار. لم يطلق صواريخ ولا حتى رصاصة من لبنان ولا حتى إدانة.
اليوم العدو الإسرائيلي ما نضحج أبدا لأي ذريعة لتنفيذ أي اعتداءات، وشفنا بعد اتفاق 17-01 لم يتوقف الاعتداء الإسرائيلي. بالنهاية ما في أي مبرر. اليوم المقاومة حق لكل الشعوب، ما زال هناك أرض محتلة.
يا الله بنصوا لين حد محطة البنزين.
الآن خطورة الواقع، عدو متفلت يقتل يدمر يحتل ويعتدي، بالمقابل شعارات سيادية بلا مفعول. فالدولة لم تجد بعد ضرورة لتوحيد قرارها السياسي ورفع الصوت حتى ولو بشكوى لمجلس الأمن، لبل لم تجد أن تمايز بعض الأصوات المتماهية مع مبررات العدوان يمثل خطرا وطنيا هائلا.
أنا اليوم بدي انطلق من اللي قاله الوزير رجي. الوزير رجي لم يكن موافقا بالتصريح اللي قاله، وأدعوه إلى مراجعة هذا التصريح، وأدعوه أن يكون وزير خارجية لكل اللبنانيين. اليوم بدي أقول لا شركائنا السياسيين بالوطن اللي بيعتبر انه بده يستفيد من لحظة تاريخية لترسيخ فوزه على مكون سياسي في لبنان، انت مخطئ، ولكن فلنذهب الى العالم كله بموقف موحد.
بعيدا عن الغوص في نوايا اصحاب المواقف التي تبرر للعدو عدوانه، لكن لبنان يقف امام نار صهيونية مستعرة، نار لا يبعدها السكوت ولا إشاحة النظر، بل بما تيسر من قرار يتماهى مع خطاب القسم والبيان الوزاري لا أكثر.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وكذلك في كيان الاحتلال أحبتنا، عكست التعليقات الصهيونية حول العدوان المتسع على لبنان ضعف رواية حكومة الاحتلال وحججها في تبرير الهجمات على صواريخ مجهولة المصدر، في وقت انعكس التصعيد الصهيوني على استقرار مستوطني الشمال الذين لوحوا بالنزوح مجددا إلى الوسط المحتل. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم تقنع الرواية الصهيونية حول العدوان الواسع على لبنان أحدا في كيان العدو بعد أن تذرع بصواريخ مجهولة المصدر لشن هذا العدوان، وركزت وسائل إعلام العدو على نفي حزب الله مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، ورأت أن حكومة الاحتلال رغم ذلك شنت غارات واسعة ضد أهداف قالت إنها لحزب الله، وهذا ما يظهر نوايا مبيتة لتل أبيب لاستخدام ذرائع مختلفة. ووسط ذلك يتساءل المستوطنون عن الجدوى من العودة إلى الشمال مع استئناف الضربات على لبنان.
رغم مرور وقت على إطلاق الصواريخ نحو المطلة، لا تزال إسرائيل لا تعلم من يقف خلف هذا الإطلاق، وهذا لا يعني أن حزب الله هو من أطلق الصواريخ. هاجم الجيش الإسرائيلي سلسلة أهداف في لبنان ما زاد من غضب سكان الشمال الذين يقولون كيف تعيدوننا إلى بيوتنا من دون توفير الأمن الكامل.
أجواء التصعيد الصهيونية ضد لبنان زادت من قلق المستوطنين بدلا من طمأنتهم، بل إن كثيرا منهم عبروا عن قلقهم من النزوح مجددا نحو مناطق الوسط بالرغم من عدم تسجيل أي رد من قبل حزب الله. على طول كل الحدود الشمالية عاد حتى الآن ما بين 40-50% من السكان، بالإضافة إلى ذلك لا يزال 50% من سكان كريات شمونة
على سبيل المثال منتشرون في كل أنحاء البلاد، وهم لم يعودوا بعد ولا ينوون العودة. وعندما ترى هذا الوضع تدرك أنه ليس لديهم الثقة بالوضع السائد هنا من الأمن المشروط.
أنا خلوني كمان إزاي؟
نحن لن نقبل بالوضع الحالي والاعتياد عليه، ولا يمكننا العيش في هذا المكان. وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد منا أن ننكفئ فلتقل لنا ذلك وتقدم لنا تعويضات مقابل بيوتنا، وسنغادر إلى وسط البلاد ونبني هناك منازلنا من جديد.
لا يجب على أحد الوقوع بالخطأ، فإذا تعرضنا للاستنزاف هنا ولا يتم الاهتمام بنا كما ينبغي واضطررنا للمغادرة فالحدود ستتراجع معنا وقد تصل إليكم في وسط إسرائيل.
وتعيد العمليات العسكرية الصهيونية داخل الأراضي اللبنانية الكثير من هواجز الرعب للمستوطنين، الذي يحاول مسؤولو مجالسهم المحلية طمأنتهم بدعوة الجيش إلى توسعة رقعة الاحتلال في داخل لبنان، وما يعني ذلك من عودة صريحة إلى الحرب وفق المراقبين الصهاينة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. في لبنان أيضا يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هي أعراس الشهادة التي لم تزل عامرة في الجنوب. بلدة يارون احتفت بثلاثة من أبنائها المجاهدين: الشهيد عبد الله إبراهيم الرضا كميل، والشهيد علي محمد صعب أبو حسين، والشهيد محمد رياض الرضا جواد، ومعهم شهيدة الغدر نجوى محمود غشام. في ساحة البلدة أقيمت مراسم التكريم للعظماء وصلاة على الأجساد الطاهرة.
وصل اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين.
النعوش حملت على أكف الأقرباء والرفاق.
يا جنود المنتظر أنتم حزب الله.
جابوا بها شوارع البلدة مؤكدين التمسك بنهج الشهداء.
من أنتم؟ قائدكم؟
قبل مواراتهم في ثرى جبانة البلدة إلى جانب من سبقهم في درب الجهاد ونصرة الحق.
هانئا قد فزتم بجنان الله.
أحبتنا الأكارم، ونصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل شكر والتحية لكرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة الربيع فصل الخير والعطاء والطبيعة الخضراء. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الحكيم وخطابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه الآية هي جزء من 7 آيات تبدأ بهذا المعنى. مجموعة من الآيات في هذه السورة تبدأ ومن آياته ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته وهكذا. طبعا البحث يدور في هذه الآيات حول الآيات الكونية،